بحلول شهر يناير من عام 2028 ستتوقف الأقراص المادية لألعاب الفيديو عن الوجود في منصات الترفيه الكبرى.
يعني نهاية حقبة كاملة.
بالضبط. وفي مكان آخر تماماً من العالم الرقمي، قام ذكاء اصطناعي للتو وبشكل مستقل تماماً بالتفاوض لتخفيض فدية مالية في هجوم سيبراني معقد.
أوصلها إلى 280 ألف دولار، صحيح؟ دون أي تدخل بشري.
أها، دون أي تدخل بشري. لم يعد الأمر مجرد تقارب بين ما هو مادي وما هو رقمي، بل يبدو يعني أن الحدود الفاصلة قد انهارت بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية.
بصراحة، إنها لحظة استثنائية بكل المقاييس. الأحداث التي تجمعت في هذه النافذة الزمنية القصيرة لا تقدم مجرد تحديثات تقنية عادية. نحن أمام تحول جذري في مفهوم الملكية والإبداع وحتى في تعريف البنية التحتية.
وهذا يضعنا أمام مهمة شيقة جدا في تحليلنا الشامل اليوم. نحن نركز على الفترة الممتدة من 28 من يونيو إلى 4 من يوليو لعام 2026. ولعل من يتابعنا يتساءل عن المصادر، نحن نعتمد هنا على الإصدار الأخير من نشرة تاكن الأسبوعية والذي حمل عنوان الحدود الرقمية أسبوع نقاط التحول.
وهو عنوان دقيق جدا بصراحة.
أوافقك تماما. الهدف هنا هو استخلاص أهم الرؤى من هذه الكومات الكثيفة من الأخبار. نريد أن نفهم كيف تتلاشى الخطوط بين ما هو بشري وما هو آلي وما هو مادي وما هو رقمي، وكل ذلك دون الغرق في المصطلحات التقنية المعقدة.
صحيح، تبسيط الأمور هو الأهم.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. والمبدأ بذلك الزلزال الذي ضرب صناعة الترفيه، إعلان شركة سوني التوقف نهائياً عن إنتاج الأقراص المادية للألعاب بلاي ستيشن بدءاً من يناير 2028. يعني نحن نتحدث عن نهاية حقبة تاريخية بدأت مع إطلاق جهاز بلاي ستيشن 1 في عام 1995.
إيه، القرار يبدو مفاجئاً للوهلة الأولى، لكن شوف، الأرقام ترسم صورة مختلفة تماماً. لفهم الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، يجب النظر إلى التحول الهائل في سلوك المستهلك واقتصاديات التوزيع. بحسب البيانات الواردة في النشرة، انخفضت مبيعات الأقراص المادية إلى 17% فقط من إجمالي المبيعات العالمية في عام 2025.
واو، 17% فقط؟
نعم، وفي أسواق ضخمة مثل أمريكا الشمالية، هبط هذا الرقم إلى أقل من 12%. والأكثر دلالة من ذلك هو أن 68% من مستخدمي أجهزة بلاي ستيشن 5 لم يضعوا قرصاً واحداً في أجهزتهم منذ شرائها.
يا إلهي، 68% لم يستخدموا محرك الأقراص قط؟
بالضبط. من الناحية اللوجستية، تصنيع وتغليف وشحن الأقراص البلاستيكية حول العالم يكلف مبالغ طائلة جداً، بينما توفر المبيعات الرقمية هوامش ربح أعلى بكثير وتلغي تكاليف التوزيع المادي بالكامل.
أها، إذن هي حسبة اقتصادية بحتة. لكن يعني هذا الانتقال السلس والمريح إلى العالم الرقمي يحمل جانباً مظلماً. لعلنا نشبه شراء لعبة رقمية اليوم باستئجار منزل لفترة طويلة، حيث يمتلك المالك الأساسي، وهو شركة سوني في هذه الحالة، الحق المطلق في تغيير الأقفال في أي لحظة.
تشبيه دقيق جدا.
صحيح. بمجرد إغلاق خوادم اللعبة، يجد المستخدم نفسه في الخارج بلا أي شيء، رغم أنه دفع الثمن كاملا. الملكية هنا تحولت إلى مجرد ترخيص استخدام قابل للإلغاء. ولكن لحظة، هناك نقطة في التقرير تثير الشك في رواية الشركة.
أي نقطة تقصدين؟
التناقض العجيب. إذا كانت سوني تدعي أن الطلب على الأقراص المادية قد انعدم تقريباً، فلماذا اضطرت في نفس الأسبوع إلى تقييد مبيعات محركات الأقراص الخارجية القابلة للفصل لتصبح جهازاً واحداً لكل طلب؟
مبررة ذلك بوجود طلب مرتفع جداً.
بالضبط. هذا يبدو متناقضاً تماماً ولا يتوافق مع فكرة انعدام الاهتمام بالأقراص، أليس كذلك؟
هذه الملاحظة في محلها تماماً، وهذا التناقض يكشف عن صدام حقيقي بين رغبات الشركات الكبرى ومخاوف شريحة مهمة من المستهلكين. يعني هناك فرق بين الكتلة الجماهيرية التي تفضل الراحة الرقمية وبين عشاق الألعاب الذين يدركون هشاشة الملكية الرقمية.
أها، إذن هذا الطلب هو رد فعل دفاعي.
بالضبط، الطلب المرتفع على محركات الأقراص الخارجية هي رد فعل دفاعي من هؤلاء المستخدمين الذين يريدون الحفاظ على قدرتهم على امتلاك الألعاب مادياً، وهذا يفتح الباب أمام نقاش أعمق بكثير حول الحفاظ على التراث الثقافي.
تقصد الحفاظ على الألعاب كأرشيف؟
نعم، الألعاب المادية هي قطع أثرية يمكن للأجيال القادمة دراستها ولعبها وتحليلها تماماً كالكتب القديمة. في المقابل، الأقراص الرقمية تعتمد كلياً على بقاء الخوادم قيد التشغيل. عندما تقرر شركة ما إيقاف خوادمها لأسباب اقتصادية، يمحى هذا الجزء من التاريخ إلى الأبد.
وهذا يثير قلقاً بالغاً.
جداً، خصوصاً لدى المؤرخين والباحثين في التراث الرقمي.
حسناً، إذا كانت فكرة التملك المادي تتلاشى ليصبح المرء مجرد مستأجر خاضعاً لمزاج الشركات، فإن هذا يأخذنا إلى تساؤل أوسع بكثير. المعركة القادمة لم تعد حول من يمتلك القرص البلاستيكي،
بل حول ماذا؟
حول من يمتلك الأفكار والإبداع الرقمية من الأساس. وهنا تبرز ساحة المحاكم في هوليوود كمسرح لهذه الحرب. شركة ميدجورني المتخصصة في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي قامت بخطوة هجومية غير مسبوقة. لقد طلبت من المحكمة إجبار استوديوهات هوليوود الكبرى مثل ديزني وورنر براذرز ويونيفرسال على الكشف عن تفاصيل استخدامهم الداخلي لأدوات الذكاء الاصطناعي.
ما يثير الاهتمام هنا هو التكتيك القانوني المستخدم. ما يجري هو مناورة بارعة تعتمد على مبدأ يعرف في القانون بالأيدي النظيفة.
الأيدي النظيفة؟ هل يمكن أن تبسط لنا هذا المبدأ؟
بالتأكيد، لفهم آلية هذا المبدأ يجب توضيح أن الطرف الذي يرفع دعوى قضائية متهماً طرفاً آخر بالسرقة أو التجاوز يجب ألا يكون هو نفسه متورطاً في نفس السلوك.
أها، من كان بيته من زجاج؟
بالضبط، الاستوديوهات الكبرى تقاضي شركات الذكاء الاصطناعي بتهمة انتهاك حقوق النشر، مدعية أن هذه الشركات استخدمت أعمالها المحمية لتدريب النماذج الخوارزمية. لكن في الوقت ذاته هناك أدلة متزايدة على أن هذه الاستوديوهات نفسها تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملياتها الداخلية لتوفير الوقت والمال.
معقول؟ مثل ماذا؟
مثلاً، تم رصد استخدام شركة مارفل للذكاء الاصطناعي في توليد الخلفيات لبعض مشاريعها السينمائية، بينما تتحدث وارنر براذرز عن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص والتنبؤ بنجاح الأفلام تجارياً. ميدجورني تحاول إثبات أن هوليوود تمارس نوعاً من النفاق،
تهاجم التكنولوجيا في العلن وتستفيد منها في الغرف المغلقة.
صحيح، إنها حرب استنزاف استراتيجية.
لكن اللافت هو أن هذه الحرب الثقافية لم تتوقف عند قاعات المحاكم، بل وصلت إلى المساحات الإعلانية العامة، وتحديداً في يوم يحمل رمزية كبيرة. في 4 يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي، أطلقت شركة جوجل إعلاناً أثار عاصفة من الجدل. الإعلان أظهر الآباء المؤسسين لأمريكا وهم يصيغون وثيقة إعلان الاستقلال باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي جيميني وتطبيقات تعاونية أخرى.
أوه، أتذكر هذا الإعلان، ردود الفعل كانت عنيفة
جدا. النقاد شنوا هجوما شرسا، معتبرين أن الإعلان يقلل من قيمة الفكر البشري العميق ويحول لحظة تاريخية تتطلب حكمة وشجاعة إلى مجرد عملية بيروقراطية تنجز بضغطة زر. من جهتها، مدافعة عن موقفها، قالت جوجل إن الإعلان يهدف ببساطة إلى إظهار كيف يمكن لهذه الأدوات أن تسهل عملية التعاون والمشاركة في صياغة الأفكار.
شوف، هذا السجال يجسد تماماً الصراع الحالي حول تعريف الإبداع. رد الفعل العنيف لم يكن ضد أداة تكنولوجية بحد ذاته، بل ضد فكرة إسناد وثيقة تمثل قمة التفكير الفلسفي البشري إلى آلة.
ولكن دعنا نفكر في هذا من زاوية مختلفة وبحياد تام. إذا كان الرسام يستخدم فرشاة متطورة لتعزيز لوحته، أو إذا كان الكاتب المعاصر يستخدم برنامجاً فوتوشوب أو برامج تصحيح نحوي، فلا أحد ينتقد العمل ويعتبره مزيفاً.
صحيح، نعتبرها أدوات مساعدة.
فلماذا إذن الانفجار العارم للغضب ضد إعلان جوجل تحديداً؟ أليس الذكاء الاصطناعي مجرد أداة أخرى في نهاية المطاف؟ يعني هل العيب في الخوارزمية أم في نظرة المجتمع المتوجسة اتجاهها؟
سؤال ممتاز. التفرقة هنا تعتمد على مفهوم الاستقلالية. الفرشاة أو حتى برنامج الفوتوشوب هي أدوات سلبية، لا يمكنها إنتاج أي شيء دون توجيه بشري دقيق في كل خطوة، إنها مجرد امتداد ليد الفنان. لكن النماذج اللغوية الكبيرة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تمتلك نوعا من القدرة الذاتية، قادرة على التوليد والاقتراح وبناء الجمل. المجتمع يتقبل الأدوات التي تخضع لسيطرته الكاملة، لكنه بصراحة يخشى التكنولوجيا التي تبدو وكأنها قادرة على التفكير أو مزاحمة التفرد البشري.
مزاحمة الإبداع البشري.
بالضبط. المعركة في هوليوود وردود الفعل على إعلان جوجل كلها تهدف إلى رسم خطوط حمراء لإبقاء الذكاء الاصطناعي بعيداً عن مساحات الإبداع الأساسية.
هذا الخوف من مزاحمة التكنولوجيا يقودنا إلى نقطة أخرى مثيرة جداً للاهتمام في جولتنا التحليلية اليوم. فبينما تقاتل استوديوهات السينما لإبعاد الذكاء الاصطناعي، اختارت أجزاء من صناعة الموسيقى طريقاً مختلفاً تماماً، طريقاً يعتمد على الدمج والمشاركة. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في صيف عام 2026 هناك ترقب لإصدار ألبوم موسيقي مشترك يحمل اسم Emerge Mood Miko. هذا الألبوم يجمع فنانين بشريين وعلى رأسهم المغنية الكندية جرايمز مع النجمة الافتراضية اليابانية هاتسوني ميكو.
شخصية هاتسوني ميكو تمثل دراسة حالة فريدة جداً لفهم هذا التحول. لمن لا يعرفها، هي ليست شخصاً حقيقياً، بل برنامج اصطناع صوتي يعتمد على تقنية فوكالوي التي طورتها شركة ياماها وتم إطلاقها في عام 2007.
وكيف تعمل هذه التقنية بالضبط؟
آلية العمل تعتمد على أخذ عينات صوتية مقطعة لممثلة بشرية، ثم استخدام البرمجيات لدمج هذه المقاطع وتعديل طبقاتها الزمنية والصوتية لتغني أي كلمة تكتب لها. لكن ما جعل ميكو ظاهرة عالمية ليست التكنولوجيا بحد ذاتها، بل المجتمع الديمقراطي المفتوح الذي يقف خلفها.
تقصد أن المعجبين هم من يصنعون أغانيها؟
تماماً، على عكس نجوم البوب الذين تصنعهم شركات الإنتاج الكبرى في غرف مغلقة، ميكو هي نتاج ملايين المستخدمين حول العالم الذين يكتبون لها الكلمات ويؤلفون الألحان ويصممون الرقصات، بل ويحضرون حفلاتها التي تقام بتقنية الهولوغرام.
واو، من الناحية الاقتصادية والإنتاجية هذا هو الاستثمار المثالي. بالنسبة لشركات الترفيه، النجمة الافتراضية خالية من المخاطر، يعني إنها لا تمرض، لا تتقدم في العمر، لا تطالب بزيادة في الأجور، وليس لديها أي حياة شخصية قد تفرز فضائح تدمر الجولات الغنائية،
ولا تحتاج حتى إلى حجز طيران.
بالضبط، لا حاجة لحجز أجمحة فندقية فاهرة، ويمكن إطلاق 5 حفلات لها في 5 قارات مختلفة في ذات اللحظة.
صحيح، ولكن انضمام فنانة بشرية مثل جرايمز إلى هذا الألبوم هو ما يمنح التجربة أبعاداً أعمق. جرايمز لم تكن مجرد مشاركة عابرة، فقد كانت من الرواد عندما أصدرت برمجيات جرايمز AI التي تسمح لأي شخص باستخدام صوتها لإنتاج الأغاني بشكل مستقل.
إذن نحن أمام اندماج حقيقي بين البشر والآلة،
وهو ما يعرف بالنموذج الهجين. الفكرة هنا ليست استبدال البشر بالآلات، بل استغلال نقاط القوة في كل طرف. البشر يجلبون العاطفة، الأصالة، والتجارب الحياتية غير المتوقعة، بينما يوفر الذكاء الاصطناعي الاتساق المطلق، القدرة على التوسع اللانهائي والتحرر من القيود البيولوجية. هذا النموذج بصراحة قد يكون مستقبل صناعة الترفيه.
من المبهج بلا شك أن نرى الذكاء الاصطناعي يستخدم في كتابة الأغاني والتعاون الفني، لكن هذا يطرح تحدياً ذهنياً مخيفاً. إذا كانت هذه الخوارزميات قادرة على التفاعل والإبداع في بيئة فنية آمنة، فماذا يحدث عندما يتم منحها استقلالية تامة للعمل في بيئات مالية حرجة؟
أو حتى في عالم الجريمة المنظمة؟
بالضبط.
هذا التحول من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ما يعرف بالوكلاء المستقلين هو ما يغير قواعد اللعبة بالكامل ويجعلها شديدة الخطورة. الوكيل المستقل ليس مجرد برنامج يجيب على الأسئلة مثل روبوتات الدردشة، بل هو كيان برمجي قادر على فهم الأهداف، تحليل البيئة المحيطة، واتخاذ سلسلة من القرارات المستقلة لتنفيذ مهمة معينة دون أي تدخل بشري.
لعل أبرز تجسيد لهذا التحول وما نناقشه اليوم هو ما حدث في قطاع التمويل اللامركزي. مشروع البلوكتشين المعروف مون بيم أعلن انتقاله الاستراتيجي من شبكة بولكادوت إلى شبكة بيس المرتبطة بشركة كوين بيس.
الكثيرون اعتقدوا أن السبب هو السيولة فقط.
صحيح، الأرقام السطحية قد تفسر هذا الانتقال، حيث تبلغ السيولة في شبكة بولكادوت حوالي 4.2 مليار دولار مقابل سيولة تتجاوز 8.7 مليار دولار في شبكة بيس، لكن الغوص في التفاصيل يكشف أن السبب الأعمق هو أن مون بيم تعمل على بناء إطار عمل لوكلاء الذكاء الاصطناعي
ليدير الأموال.
نعم، الفكرة هي تصميم وكلاء يمكنهم إدارة المحافظ الاستثمارية وتوقيع العقود الذكية بشكل آلي.
شوف، تكنولوجيا البلوك تشين توفر البيئة المثالية تماماً لهؤلاء الوكلاء المستقلين. لفهم الآلية، البلوك تشين يوفر بيئة شفافة وحتمية لا تتطلب ثقة متبادلة. عندما يعمل وكيل ذكاء اصطناعي داخل شبكة تقليدية، فإنه يحتاج إلى حساب بنكي بشري وإذن بشري لإجراء المعاملات.
أها، هناك وسيط دائماً.
صحيح، لكن على البلوك تشين، العقود الذكية تعمل كأيدي رقمية، تسمح للوكيل بنقل الأصول الحقيقية وإدارة الأموال بشكل مستقل تماماً بمجرد تحقق الشروط البرمجية دون أن يتمكن أي طرف ثالث من إيقافه. هذه الاستقلالية المالية تفتح أفاقاً واسعة جداً للابتكار.
ولكن وكما هو الحال مع أي تكنولوجيا قوية، الاستقلالية التي تستخدم لإدارة الأموال بذكاء يمكن توظيفها للسرقة بذكاء أيضاً. وهنا تظهر الأخبار المقلقة حول اكتشاف الباحثين الأمنيين لما أسموه جيد بوفر. نحن نتحدث عن أول هجوم فيروس فدية مؤتمت بالكامل يدار عن طريق وكيل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة.
هذا التطور مرعب صراحة.
جداً. لتوضيح حجم هذه الكارثة، الأمر أشبه بالانتقال من إعطاء لص بشري خريطة لمنزل وترك الأمر لمهاراته إلى تصميم روبوت شديد الذكاء يقتحم المنزل بمفرده، يحلل مواقع الكاميرات الخفية ويعطلها، يحدد مكان الخزنة ويستولي على المحتويات.
والمفاوضات، لا ننسى المفاوضات.
نعم، هذا هو الجزء الأكثر رعباً. التفاصيل تشير إلى أن الوكيل لم يكتفي بالتشفير، بل قام بشكل ذاتي بتحليل البيانات المالية للضحية، وبناء على قدرتها على الدفع قرر خفض الفدية المطلوبة من 500 ألف دولار إلى 280 ألف دولار. كيف يمكن لبرنامج أن يمتلك القدرة على التفاوض والمساومة النفسية والمالية بهذه الدقة؟
هذا هو جوهر التطور في النماذج اللغوية الكبيرة. يعني هذه النماذج لم تعد مجرد مولدات للنصوص، بل أصبحت محركات للتفكير المنطقي واستخلاص الأنماط. الوكيل في هجوم جيد بوفر يقوم بقراءة الميزانيات العمومية للضحية، يحلل تدفقاتها النقدية، ثم يحسب نقطة التوازن النفسي والمالي التي تجعل دفع الفدية خياراً أكثر جاذبية من تحمل خسارة البيانات أو التعرض للغرامات التنظيمية.
يا إلهي، إنه كمدير مالي شرير.
بالضبط. في الماضي كانت هجمات الفدية تتطلب طواقم بشرية لإدارة المفاوضات. الآن يمكن للمهاجم إطلاق آلاف الهجمات المعقدة والمتزامنة، حيث يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بإدارة دورة الهجوم بالكامل بتكلفة شبه معدومة. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هناك خطر دائما يكمن في البنية التحتية البرمجية ذاتها.
وهذا يشير بطبيعة الحال إلى الثغرة الأمنية الكارثية التي تم اكتشافها في شبكة البلوكتشين أبتوس.
تحديداً، فريق صغير من الباحثين اكتشف خطأ برمجياً دقيقاً في نظام الإجماع الخاص بشبكة أبتوس.
ولمن يتابع هذه التقنيات، نظام الإجماع هو بمثابة المحكمة العليا الرقمية لشبكة البلوكتشين، فهو نظام مسؤول عن التأكد من صحة كل معاملة ومنع إنفاق نفس الأموال مرتين.
ومع حجم الأصول التي كانت مهددة،
هذه الثغرة المكتشفة كانت تهدد أصولاً رقمية تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار.
70 مليار دولار؟
نعم. وما يلفت الانتباه هنا هو أن الباحثين تمكنوا من اكتشاف هذا الخطأ العميق باستخدام خادم لا تتجاوز تكلفته 3000 دولار. هذا يسلط الضوء على مغالطة شائعة، فكرة أن البرمجيات مفتوحة المصدر والتي يمكن للجميع الاطلاع عليها هي بالضرورة برمجيات آمنة. كود شبكة أبتوس كان متاحاً لشهور طويلة أمام آلاف المطورين، ومع ذلك لم يلاحظ أحد هذه الثغرة المدمرة.
إلى أن تم استخدام تقنيات تحليل متقدمة لاختبارها، هناك مفارقة غريبة تتكشف هنا. في الوقت الذي تكافح فيه المؤسسات التقنية لحماية البنية التحتية الرقمية من ثغرات مخفية تهدد مليارات الدولارات ومن وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التفاوض، نجد أنفسنا مضطرين للقيام بمهام إنقاذ مادية بالغة التعقيد لحماية بنيتنا التحتية الكلاسيكية. ولكن هذه المرة مسرح العمليات ليس على سطح الأرض،
بل في مداراتها. الانتقال إلى الحديث عن الفضاء يبرز كيف أن التحديات المادية لا تزال تفرض نفسها بقوة حتى ونحن نغوص في العالم الرقمي.
التفاصيل الواردة هنا مذهلة حقاً. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اضطرت مؤخراً للتدخل في مهمة طارئة لإنقاذ مرصد سويفت الفضائي، وهو تلسكوب حيوي مخصص لرصد انفجارات أشعة جاما ويعمل منذ عام 2004. المشكلة أن النشاط المتزايد للعواصف الشمسية أدى إلى تمدد الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في سحب التلسكوب للأسفل لينخفض مداره بشكل خطير إلى حوالي 360 كيلومتراً.
وأعتقد أنه لا يمتلك نظام دفع لإنقاذ نفسه، صحيح؟
صحيح. بما أن هذا المرصد ينتمي لجيل قديم من الأقمار الصناعية، فإنه لا يمتلك أي أنظمة دفع ذاتية تمكنه من تعديل مسارها والهروب من الاحتراق الحتمي في الغلاف الجوي. وهنا يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة. هذا التلسكوب يعمل منذ 22 عاماً، ألم يكن من الأسهل وربما الأكثر منطقية تركه يحترق ببساطة في الغلاف الجوي وتوجيه الميزانية لإطلاق تلسكوب جديد مزود بأحدث التقنيات؟
هذا التساؤل يبدو منطقياً من منظور استهلاكي بحت، لكن اقتصاديات الفضاء تعمل بقواعد مختلفة تماماً. تصميم وبناء واختبار وإطلاق مرصد فضاء جديد بمستوى سويفت يتطلب مئات الملايين من الدولارات، وقد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات من العمل المستمر.
أها، التكلفة والوقت عائقان كبيران.
بالضبط. في المقابل، تعاقدت ناسا مع شركة ناشئة تدعى Catalyst Space Technologies بتكلفة تمثل جزءاً بسيطاً من ذلك المبلغ. هذه الشركة صممت مركبة روبوتية ذكية تدعى Link. تتمثل مهمة هذه المركبة في الاقتراب من التلسكوب في المدار ببطء شديد والالتحام به بعناية فائقة باستخدام أذرع ميكانيكية لضمان عدم إتلاف معداته الحساسة، ثم استخدام محركاتها الخاصة لدفع التلسكوب مسافة 150 ميلاً إضافياً نحو الفضاء العميق.
واو، إنها عملية سحب وصيانة ميكانيكية تجري في انعدام الجاذبية وعلى سرعات هائلة،
وهو ما يؤسس لصناعة مستقبلية ضخمة تعرف بالخدمات في المدار. لعقود طويلة تعاملت البشرية مع الأقمار الصناعية بمنطق الاستخدام الواحد. يتم إطلاق القمر الصناعي ويستمر في العمل حتى يتعطل أو ينفذ وقوده، ثم يترك ليتحول إلى نفايات فضائية خطيرة. نجاح عمليات مثل إنقاذ مرصد سويفت يمثل انتقالاً فلسفياً واقتصادياً نحو ثقافة الصيانة والاستدامة في الفضاء.
أصبح من الممكن الآن تزويد الأقمار بالوقود أو إصلاحها.
تماماً، كما يتم صيانة الآليات المعقدة على الأرض.
إذن عند النظر إلى هذه التحولات مجتمعة، نجد أن تحليلنا الشامل اليوم قد عبر بنا مساحات شاسعة ومتناقضة بشكل مذهل. أسبوع واحد فقط كان كفيلاً بأن يثبت كيف يتبدل العالم من حولنا.
من التخلي عن امتلاك الأقراص المادية للألعاب وتحولنا إلى مجرد مستأجرين، إلى بناء روبوتات ميكانيكية متطورة تنقذ بنيتنا التحتية في الفضاء، ومن استديوهات هوليوود التي تخوض معارك قانونية طاحنة ضد الذكاء الاصطناعي، إلى فنانين يدمجون هذا الذكاء نفسه في صميم إنتاجهم الموسيقي لتأسيس نموذج هجين جديد، وصولاً إلى التهديد الأكبر، أكلاء ذكاء اصطناعي باتوا يمتلكون القدرة على تحليل البيانات المالية والتفاوض على الفديات ببرود آلي تام. إذن ماذا يعني كل هذا؟
ما يجب استخلاصه من كل هذه الأحداث هو أن المسار الذي نتجه إليه ليس حتمياً أو مفروضاً سلفاً. التكنولوجيا بطبيعتها لا تمتلك إرادة ذاتية لتشكيل المجتمع، بل نحن من نفعل ذلك.
نحن من نضع القوانين.
صحيح، القرارات المتعلقة بحقوق النشر وتصميم الأنظمة الأمنية وحتى طريقة التعامل مع الاستدامة في الفضاء هي كلها قرارات بشرية. القوانين والقيم التي نرسخها اليوم هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه الأدوات ستكون امتداداً لقدراتنا أو خصماً لها.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة، وربما تكون الفكرة الأكثر استفزازاً للتأمل بعد انتهاء هذه الرحلة التحليلية. يرى المتابع اليوم وكلاء ذكاء اصطناعي يقومون بإدارة محافظ مالية ضخمة ويتفاوضون بذكاء مالي على الفديات، بل ويشاركون في إنتاج ألبومات موسيقية تتصدر قوائم الاستماع. يتخيل المرء اللحظة التي قد تتجاوز فيها هذه الخوارزميات مجرد أداء المهام المكلفة لها. كم من الوقت سيمضي قبل أن يخرج وكيل ذكاء اصطناعي يطالب استناداً إلى المنطق التحليلي البحث بحق الامتلاك القانونية لأرباحه المالية التي حققها بجهده الذاتي، أو أن يطالب بحقوق النشر الفكرية لأعماله بشكل مستقل تماماً عن المبرمج الذي كتب الكود الأساسي؟ إذا كانت هذه الكيانات قادرة على التفاوض وإدارة الأموال اليوم، فربما تكون معركة الحقوق القادمة ليست بين البشر وأنفسهم، بل بين البشر والأدوات التي صنعوها. نشكركم على مرافقتنا في هذه القراءة المتعمقة، وندعوكم دائماً للحفاظ على الفضول والاستعداد لكل ما يحمله الغد من مفاجآت. إلى اللقاء في تحليلات قادمة.